الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، توقفنا في الفواكه الجنية من آثار السلفية عند قول المؤلف عافاه الله وشفاه: الإخلاص في الصلاة. الإخلاص في الصلاة، والإخلاص كما هو معلوم واجب في سائر الأعمال، والعمل الذي ليس فيه إخلاص مردود على صاحبه. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: كان بعض السلف يقول: لأن تقبل لي صلاة واحدة أحب إلي من جميع الدنيا. قاله ابن عمر قال: لأن الله تعالى قال: إنما يتقبل الله من المتقين. فإذا علم أن الله عز وجل تقبل منه صلاة واحدة فإنه حينئذ يكون من المتقين. فهذا أحب إليه من الدنيا وما فيها، والأمر كذلك. هذه الفضيلة خير من الدنيا وما فيها. والآية لا تدل على مجرد الإخلاص فقط، بل تدل على الإخلاص والمتابعة، وهما شرط قبول العمل. فإن قول الله عز وجل: إنما يتقبل الله من المتقين، يدخل في ذلك الإخلاص والمتابعة. فإنه على أحد معاني هذه الآية: إنما يتقبل الله المتقين، أن من اتقى ربه سبحانه وتعالى في عمل قبله منه. وإنما يتقي العبد ربه في العمل بالإخلاص والمتابعة. فإذا أخلص العبد في عمله وتابع هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام فقد اتقى ربه في ذلك العمل. ومن اتقى ربه في عمل قبله الله منه. إنما يتقبل الله من المتقين. فإما أن تعمل الآية من المتقين أي في ذلك العمل، فمن كان متقيا في عمل معين قبله الله منه. وتقوى الله في العمل أن يعمل العمل مخلصا لوجه الله عز وجل ومتابعا لهدي رسول الله عليه الصلاة والسلام. وإن حملنا قول الله عز وجل: إنما يتقوى الله من المتقين، على الاتقاء، على الاتقاء في سائر الأحوال، فيقال: المسلم يدخل في المتقين ما دام من أهل الإسلام، وإن كان أهل التقوى يتفاوتون. فإن المسلم لا يصح إسلامه حتى يتقي الكفر الأكبر والشرك الأكبر، فيكون من جملة المتقين. فإذا عمل المسلم عملا توفرت فيه الشروط وانتفت منه الموانع فهو من المتقين الذين يتقبل الله سبحانه وتعالى منهم. فلا يخلو المسلم من تقوى لربه سبحانه وتعالى، وإن كان أهل التقوى يتفاوتون. وليس المعنى أن من اتقى، من حقق كمال التقوى في كل شيء قبل الله منه العمل، ومن لم يحقق كمال التقوى في كل شيء لم يقبل الله منه العمل، فإن في هذا ما فيه من الحرج العظيم. فالعبد لا يخلو من تقصير في الواجبات وفي وقوع في كثير من الذنوب والسيئات، فإما أن يحمد تحمل الآية على العمل المعين أي من المتقين في ذلك العمل، فمن اتقى الله عز وجل في عمل بأن أخلص له واتبع سنة نبيه عليه الصلاة والسلام قبل الله، أو يقال يدخل في الآية جميع أهل الإسلام، فإن المسلم من المتقين لله عز وجل لأنه اتقى الكفر الأكبر واتقى الشرك الأكبر. قال: تحري الصلاة خلف السني. قال الإمام سفيان الثوري رحمه الله: لا تصلي إلا خلف من تثق به وتعلم أنه من أهل السنة. لا تصلي إلا خلف من تثق به وتعلم أنه من أهل السنة. وهذا إذا تيسر الأمر، وإذا لم يتيسر الأمر فالواجب تأدية صلاة الجماعة ولو كان الإمام من أهل البدع والأهواء، ما لم تكن البدعة التي وقع فيها من البدع الكفرية. إذا كان الشخص بين أمرين، إما أن يفوت صلاة الجماعة ويصلي في بيته، وإما أن يصلي خلف ذلك المبتدع التي بدعته لا تخرج من الإسلام، فالواجب عليه أن يؤدي صلاة الجماعة ولو خلف أهل البدع والأهواء. وإن كان بين أمرين، إما أن يصلي خلف صاحب سنة أو خلف صاحب بدعة، متيسر له هذا ومتيسر له هذا، فينبغي أن يصلي خلف صاحب السنة إذا تيسر له الأمران، يستطيع بكل سهولة ويسر أن يصلي خلف صاحب السنة وأن يصلي خلف صاحب بدعة، فهنا يبتعد عن أهل البدع والأهواء ويصلي خلف أهل السنة. قال سفيان: لا تصلي إلا خلف من تثق به وتعلم أنه من أهل السنة. قال الإمام أبو القاسم الأصفهاني رحمه الله: وأصحاب الحديث لا يرون الصلاة خلف أهل البدع لأن يراه العامة فيفسدون بذلك. وأصحاب الحديث لا يرون الصلاة خلف أهل البدع، وهذا على التفصيل السابق، حتى أن هناك من أئمة السلف من ذهب إلى إعادة الصلاة خلف من صلى، إذا صلى الشخص خلف صاحب بدعة وهو يستطيع أن يصلي خلف صاحب سنة، هناك من السلف من ذهب إلى إعادة الصلاة وأن يعيد تلك الصلاة التي صلاها. والصحيح عدم وجوب الإعادة، لأن القول بالوجوب يحتاج فيه إلى دليل شرعي، القول بإعادة الصلاة يحتاج فيه إلى دليل شرعي. قال: وأصحاب الحديث لا يرون الصلاة خلف أهل البدع، وما هو السبب في ذلك؟ قال: لئلا يراه العامة فيفسدون بذلك. فإذا رأوا الشخص يتجه إلى مسجد من مساجد أهل البدع والأهواء مع تيسر مساجد السنة له، الكل متيسر له، فيترك مسجد السنة ويصلي خلف أهل البدع، فإن عامة الناس ربما يلتبس عليهم الأمر ويقولون فلان يصلي في هذا المسجد ويصلي في هذا المسجد، فالكل سواء، الكل سواء، إمام ذاك المسجد وإمام ذاك المسجد على عقيدة واحدة ومنهج واحد، لأن فلان الذي يقتدى به يصلي خلف هذا وخلف هذا، فهذا قد تحصل فيه مفسدة لعامة الناس، لكن بالشرط الذي ذكرناه، إذا كان ذلك متيسر وذلك متيسر، متيسر له أن يصلي خلف صاحب السنة ومتيسر له أن يصلي خلف صاحب البدعة، فيبتعد عن صاحب البدعة ويصلي خلف صاحب السنة. أما إذا كان في ذلك شيء من المشقة والحرج بحيث أن تكون مساجد السنة بعيدة وهناك مسجد قريب من منزله، ومساجد السنة فيها بعد والذهاب إليها يحتاج إلى وقت ومشقة، فلا يفوت صلاة الجماعة، يؤديها ولو خلف أهل البدع والأهواء، ولا يفوت صلاة الجماعة، فإن صلاة الجماعة واجبة. هنا في الحاشية يقول: أراد سفيان الثوري بذلك الصلوات الخمس، وأما صلاة الجمعة والعيدين فمن مذهب السلف أنها تصلى خلف كل إمام برا كان أو فاجرا. وهذا القول نعم فيه نظر، فإنه حتى صلاة الجمعة والعيدين فيه نعم فيهما التفصيل السابق، حتى ما يتعلق بصلاة الجمعة والعيدين التفصيل فيها ما سبق، يعني إذا وجد مسجدان، مسجد يقيم الجمعة والآخر يقيم الجمعة، إمام المسجد الأول من أهل البدع والأهواء وإمام المسجد الآخر من أهل السنة، فهل يشرع الذهاب إلى مسجد صاحب البدعة لإقامة صلاة الجمعة ويترك الشخص مسجد السنة باعتبار أن صلاة الجمعة تصلى خلف كل بر وفاجر؟ يستقيم هذا الكلام ولا ما يستقيم؟ ما يستقيم هذا الكلام، وهذا أضر، ما يتعلق بصلاة الجمعة أضر من سائر الصلوات، فإن من يحضر صلاة الجمعة يشهد الخطبة ويستمع لخطب أهل البدع والأهواء وما فيها من الشر وما فيها من نشر الباطل، فهذا أضر من سائر الصلوات. نعم، مسألة صلاة الجمعة وهكذا صلاة العيدين أشد من سائر الصلوات. كلام العلماء أن الجمعة وصلاة الجمعة وصلاة العيدين صلى خلف كل بر وفاجر، بمعنى أنك لا تترك صلاة الجمعة باعتبار أن الإمام من الفجار أو من البدع والأهواء، وليس المعنى أنك تترك مسجد السنة وتنتقي إلى مسجد البدعة باعتبار أن صلاة الجمعة تقام خلف كل بن وفاجر. كانت الجمعة قديما تقام في موطن واحد، وهكذا صلاة العيدين في موضع واحد في البلد في الأزمان القديمة. سائر الصلوات يمكن للشخص أن يبتعد عن أهل البدع والأهواء وأن يصلي في مساجد السنة، كان الأمر متيسر في سائر الصلوات، لكن الجمعة كانت تقام في موطن واحد، فإما أن يصلي الشخص صلاة الجمعة خلف ذلك المبتدع، وإما أن تضيع عليه صلاة الجمعة، فيقول السلف تصلى صلاة الجمعة خلف كل بر وفاجر، وهكذا ما يتعلق بصلاة العيدين. لكن إن وجد مسجد لأهل السنة تقام فيه السنة وتقام فيه الجمعة ومسجد آخر لأهل البدع، نعم، فهنا يقال لا يصلي الشخص في مساجد أهل البدع والأهواء. نعم، لا يصلي الشخص في مساجد أهل البدع والأهواء، ولا يحضر صلاة العيدين عند أهل البدع والأهواء إذا وجدت مصليات لأهل السنة، فإنها أضر من سائر الصلوات. إنسان إذا صلى في سائر الصلوات ربما يحصل كبير الضرر، وإذا شهد الجمعة والعيدين عند أهل البدع والأهواء فإن الضرر أشد وأشد. هو قد قلنا نتكلم وقلنا هذا، نعم، إذا تيسر. لكن الإنسان بين أمرين، إما أن يصلي الجمعة وإما أن تضيع عليه لبعد مساجد السنة، فهنا لا يضيع صلاة الجمعة، لكن لا يكون من الكسالى، ما يكون من الكسالى، يحرس ما استطاع ولو كان هناك شيء من البعد والكلفة ينبغي أن يحرس. لكن إذا دار بين أمرين، إما أن يشهد الجمعة في ذاك المسجد وإما أن تضيع عليه، الجمعة واجبة يشهد هناك وإن كان يطل في الصلاة. نعم، كونه يطل في الصلاة هل هذه بدعة؟ ولا يطيل في الخطبة هل هذه بدعة؟ ولا هذه أشياء خلاف السنة. نعم، فهذا أهون، ما يترك الإنسان مسجد السنة باعتبار أن ذلك المبتدع يقصر في الخطبة، وذلك السني يطيل، ينصح ذلك الرجل صاحب السنة ويقال لو السنة تقصير الخطب، هذا هدي النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لا يترك الصلاة في مساجد السنة من أجل هذا الأمر. كيف؟ هذه فضيلة، نعم، هذه يعني فضيلة، ما هي من الأمور الواجبة، كونه يبادر لمسجد مساجد أهل البدع والأهواء حتى يكتب في الساعة الأولى، تكتب في آخر ساعة في مسجد السنة خير لك، نعم، من أن تبكر في مسجد مساجد أهل البدع والأهواء. إذن هذا التقييد دعا فيه نظر ما ذكره في قوله أما صلاة الجمعة والعيدين فمن مذهب السلف أن تصلى خلف كل إمام بر كان أو فاجر، كلام صحيح أن مذهب السلف إقامة الجمعة خلف كل بر وفاجر، لكن على التفصيل الذي ذكرناه. أما أن يقال أن سفيان الثوري أراد بذلك الصلوات الخمس، يترك الصلوات الخمس خلف أهل البدع والأهواء وصلي في مساجد السنة، وإذا جاءت الجمعة والجماعة صلي من غير تفصيل، لا، ما يستقيم. نعم، مسألة الجمعة والعيد، في مسألة الجمعة والعيد أمرها أشد من مسألة الصلوات الخمس. نقف إلى هذا الموضع ونقرأ ما تيسر من صفة الصلاة.